بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ من الأولاد وأنت من الصغار سيجيب على السند؟ يرفع يده. أنت محمد بن يحيى من هو؟ ها؟ الذهلي. وعبد الرزاق ها؟ الصنعاني. ومعمر الأولاد عند الأولاد ها؟ عندك ها؟ ابن من؟ ها وأنت ابن راشد وزيد بن أسلم هو العدوي وعطاء بن يسار. أنت يا عبد المهيمن أبو سعيد الخدري ما اسمه؟ نعم سعد بن مالك بن سنان الخدري. بارك الله فيكم. كنا قرأنا شيئا من حال السند والاختلاف فيه بعد أن لخص ذلك في أوله أن رجاله ثقات إلا أن الراجح أنه مرسل ويتجلى إرساله بأقوال أهل العلم لا سيما بكلام أبي حاتم وأبي زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة إلا لخمسة إلى آخره. فقال هذا خطأ. رواه الثوري عن زيد بن أسلم قال حدثني الثبت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الثبت قيل إنه عطاء بن يسار ولا يلزم ذلك كما في كلامهم. قال أبي فإن قال قائل الثبت من هو أليس هو عطاء بن يسار؟ طيب ولو كان عطاء وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من مراسيله. قيل له لو كان عطاء بن يسار لم يكني عنه. وكذا قال أبو زرعة قال وقد رواه ابن عيينة عن زيد عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. ونقل هذا الكلام الشيخ رحمه الله في أحاديث معلة معلا به هذا الحديث. وقال أبو داود ورواه ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ورواه الثوري عن زيد قال حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو متردد بين أن يكون عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وبين أن يكون عن رجل ثبت مرسل أيضا لا يدرى من هو. قلت: فأنت ترى أن الثوري وابن عيينة ومالك رووه عن زيد بن أسلم عن عطاء أو رجل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصله معمر وفي وصله هذا يعتبر شاذا، وهو في وصله هذا يعتبر شاذا لمخالفته من هو أرجح منه، وقد رجح المرسل على المتصل أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وأبو داود والزيلعي في نصف الراية، وابن حجر أشار إلى علاله بالإرسال في بلوغ المرام، وهكذا الشيخ رحمه الله كما سمعتم في أحاديث معلة، وصحح المتصل الحاكم، والألباني رحمه الله في إرواء الغليل، وآخرون ممن أخذ ذلك عن الحاكم والألباني ممن هم بعدهم، والصواب أنه مرسل. ومع أنه مرسل فقد علمتم أنه يندرج تحت أصول فيثبت بها، سواء قلنا باتصاله أو بإرساله، على ما هو الصواب أنه مرسل، فإنما تضمنه من الأحكام صحيح ثابت من شواهد أخرى. قوله: لا تحل الصدقة لغني، صحيح تقدمت شواهده نحو 4 أحاديث، وقوله: إلا لخمسة، قلنا ذكر الله عز وجل في كتابه في آية 60 من سورة التوبة قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه الثمانية الأصناف هي مصارف الزكاة بلا خلاف، دل القرآن على ذلك ولا خلاف في ذلك. وساق هذا الحديث ابن عبد البر في الاستذكار ثم قال: الإجماع على ما تضمنه. قال: وأجمع العلماء على أن الصدقة المفروضة وهي الزكاة الواجبة على الأموال لا تحل لغني غير الخمسة المذكورين في هذا الحديث الموصوفين فيه. وقال ابن المنذر في الإشراف: أجمع أهل العلم على أن من فرق صدقته في الأصناف التي ذكرها الله في سورة البراءة، ثم ذكر الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية أنه مؤديها فيما فرض عليه، والإجماع مذكور أيضا في كتابه الإجماع. وقلنا إنه يندرج تحت أصول، من تلك الأصول قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. جمهور العلماء أن الفقير، يعني علمتم أن مفهوم حديث إلا لخمسة لا لغني لا لغني لا يعني استثنى منه الغني، فعلم أنه سيندرج تحت الآية بالمفهوم. واختلفوا في الفقير أهو أشد حالا وأسوأ حالا من حيث الفقر، لا من حيث جانب آخر، أم المسكين أسوأ حالا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، لأن الآية فيها 8 أصناف: الفقراء وتقدم ذكرهم قبل غيرهم، والمساكين العاملين عليها، والمؤلف قلوبهم الغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل. نعم، الفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة في الرقاب الغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل، 8. ويقولون إن الفقير أسوأ حالا من المسكين، فإن الفقير هو الذي له أو الذي لا شيء له، والمسكين الذي لا له شيء لكن لا يكفيه، كما في قول الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة. قال الحافظ: وهذا قول الشافعي وجمهور أهل الحديث والفقه، تقديم الفقراء لأنهم أشد حالا أسوأ حالا من غيرهم. والقول الثاني عكس القول الأول، وهو أن المسكين أسوأ حالا من الفقير. قال ابن هبيرة في اختلاف الأربعة: وصفة الفقير عند مالك وأبي حنيفة أنه الذي له بعض كفاية ويعوزه باقيها، وصفة المسكين عندهما أنه الذي لا شيء له. واستدلوا بقول الله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، أنه أشد حالا أسوأ حالا من الفقير. قال ابن كثير: مسكينا ذا متربة، أي فقيرا مدقعا لاصقا بالتراب. وأخرج الفريابي بسنده الصحيح عن مجاهد في قوله: ذا متربة، قال: مطروح في التراب ليس له بيت، أي أنه فقير ذا مسكينا ذا متربة. وجاء من طريق سفيان عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أو مسكينا ذا متربة، قال: هو الذي ليس بينه وبين الأرض شيء، أي لاصق بالتراب. وسنده صحيح. وعند الطبري والحاكم من طريق من بعض من طرق وهو أثر ثابت عن مجاهد عن ابن عباس: ذا متربة، قال: الذي ليس له مأوى إلا التراب. صحه الحاكم أيضا. وجاء من طريق سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة: ذا متربة، قال: ذو العيال الذي لا شيء له. فكل هذه التفاسير تبين أن المسكين أسوأ حالا الفقير، لأنه الذي لا شيء له، وأنه ملصق بالتراب، وأنه ما له شيء يؤويه. وقال ابن كثير: إنما قدم الفقراء على البقية هنا لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور، ولشدة فاقتهم وحاجتهم. وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، وهو كما قال، فرجح قول أبي حنيفة. قال ابن كثير: فأما الفقراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أو أي هؤلاء الفقراء ما وصلوا إلى حد مسكنه، لأنه لا زال له يكتسب، ما زال يكتسب وما زال له قوة. وأما المساكين فعن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. متفق عليه. قال النووي: وليس معناه نفي أصل المسكنة، يعني ليس المسكين الذي بهذا الطواف، ليس معناه نفي أصل المسكنة، ولكنه يعني نفي معناه نفي كمال المسكنة عند النووي وآخرين. وإلا فالفقير مسكين الذي يطوف على الناس ويتحصل على شيء يقتاته، مسكين ولا ما هو مسكين؟ مسكين، لكن عنده شيء، حصل على شيء ولو من الناس. أما المسكين الأشد فهو الذي ما لا يفطن له يصدق عليه، ولا عنده شيء غنيه، لا من قرب ولا من بعد، ولا يسأل الناس شيئا. قلت: حاصله أن الفقير عنده أصل المسكنة، ولكنه يطوف على الناس وقد يسأل ويحصل على شيء، فهو فقير وحلت له المسألة، لكنه عنده شيء ولو مما يتحصل عليه من طوافه على الناس. وسؤالهم: أما المسكين فهو أشد حالا وأسوأ حالا، أشد فقرا وأسوأ حالا من الفقير، فهو مع شدة فقره، وأنه لا شيء له يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس حتى يجد بعض الشيء، ما يسأل حتى يجد بعض ما يسد حاجته. فهذا الحديث قوي الدلالة في أن المساكين أسوأ حالا من الفقراء، في أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، وقد رجح هذا عدد من المفسرين. قال الراغب في مفردات القرآن، والفيروز آبادي في تفسيره فصائر ذو التمييز، قال والمسكين بكسر السين وفتحها، مسكين مسكين، لكن الأشهر كسر الميم، كسر الميم بكسر الميم وفتحها، بكسر المسكين ومسكين. من لا شيء له وهو أبلغ من الفقير. أما قوله أما السفينة فكانت لمساكين، فإنه جعلهم مساكين بعد ذهاب سفينتهم، أو لأن سفينتهم غير معتد بها من حيث ما كان لهم من المسكنة، أي كثرة عيال وضعف حال، فلا لا يعتد بها لأنها لم تكفيهم لعدد من المساكين، هي جملة مساكين فيها، ما هو إلا واحد مسكين، وكانوا مشتركين فيها على قول بعضهم كما يقول. فعلى هذا على أحد معني، أما بعد ذهابها هذا قولهم صاروا مساكين لأن ما عاد صارت لهم سفينة، أو أنها أيضا يعني لا تكفيهم مع كثرتهم واشتراكهم فيها، ويكونون لهم أعداد العيال. هذا لا شك أنه سيكون بتفسير الفقير باعتبار أنه يتحصل على شيء من السفينة ومع مسكنته وفقره، لكن كونه يتحصل على شيء يرقيه قليلا على مرتبة المسكين. هذا التفسير فيه نظر، لا الأول ولا الثاني الذي ذكره الراغب والذي أخذه عنه أيضا الفيروز آبادي، ولكن الأصح أنهم فقراء. أما السفينة فكانت لمساكين، أنهم فقراء، والفقير عنده أصل المسكنة كما تقدم، من حيث أنه ولا هذا الذي يطوف على الناس فيسأل الناس، فإذا هذا الذي يطوف يتحصل على شيء وهو ما زال مسكينا باعتبار أنه معه شيء أيضا، حلت له المسألة، فطاف وتحصل على شيء، فهو تحصل على شيء لا يكفيه مسكين. وهؤلاء عندهم سفينة مشتركون فيها كما لمساكين كما في ظاهر الجمع، مع شدة حالهم وما هم فيه لا تكفيهم، فإذا هم فقراء، والفقير عنده أصل المسكنة. هذا الذي أشار إليه النووي رأيناه أحسن جمع في بيان أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، وبيان معنى قصة السفينة كانت لمساكين. أما الذي يقول إنها بعد ذهابهم ما عند دليل ذهابها، بل إنه ما خرقها الخضر عليه السلام إلا من أجل لا تذهب ولا تؤخذ، لأن الملك كان يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وأما أنها ما يعني ما يسمى توصف بهذا الوصف وهم قد يتحصلون على شيء، مهما قل ذلك الشيء فإنه سينقلهم عن رتبة مسكين على التعريف المذكور إلى رتبة فقير، فثبت أنهم فقراء مع وجود شيء معهم، وأن الفقير عنده أصل المسكنة، حتى لو طاف أو تحصل على شيء لا يكفيه المسكنة ما زالت ملازمة له. هذا انتهينا من هذا، ورجح لنا أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، وأنهم عند الافتراق يعني لا يتميز هذا من هذا، لو أخذ الفقير حق المسكين أجزاء، ولو أعطيت المسكين حق الفقير أجزاء في كثير من المسائل. فأنت ترى أنه في فطرة الصائم قال طعمة للمساكين، وهكذا أيضا في عدة أمور، كذلك في الأضحية ذكر المساكين وما ذكر الفقراء، والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم يرادفون بين الفقير والمسكين. وأما في هذا الاجتماع فيبدأ بالأهم فالأهم، فالمطرح الذي هو أسوأ حالا هو الأحق. وعلى ذلك مثلا أنه لا يقدر أن يستوعب بصدقته أكثر من صنف واحد، بل حتى الصنف الواحد كل ما يستطيع أن يستوعبه، وإنما يأخذ منه فردا من صنف واحد من الأصناف، أصناف ثمانية: الفقراء والمساكين. قال أنا أختار أن أعطي مسكين من هؤلاء، منهم جميعا مسكينا واحدا لحالة لسوء حاله. أيضا اختياره هذا جيد، يبدأ بالأهم فالأهم، إذا عرف وميز، فإن لم يعرف وظهر له هذا، يعني لم يظهر هذا من هذا، عامل الناس ما يرى من ظاهرهم حيث الفقر والمسكنة بقدر ما يستطيع. القول الثالث أن الفقير والمسكين سواء، لا فرق بينهما. قال ابن قدامة: الفقراء والمساكين صنفان في الزكاة وصنف واحد في سائر الأحكام، أي في هذه الآية ذكروا صنفين، فاتفق العلماء أنها ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين عامين عليها الملف قلوب في الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف الإجماع. فكان المسكين منفردا هنا عن الفقير، وفي سائر الأحكام هو صنف واحد من حيث إعطاء الزكاة واستحقاقهم جميعا لها. والكفارات، قلت فالتسوية من حيث أصل المسكنة التي يشترك فيها الفقير والمسكين، وإلا فالمسكين أضعف حالا كما سبق بدليله الواضح عن أبي هريرة، وكما رجحه عدد من أهل العلم. عند التأمل لحديث أبي هريرة يظهر فيه دلالة قوية: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، فنفى أصل المسكنة عن هذا الذي يطوف يلتمس له تمرة أو لقمة، مع أنه ما من شك أنه مسكين. وكذلك نظير هذا قول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات ويأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. طيب، هذا مفلس ولا هو مفلس؟ ولا ما هو مفلس عند الفقهاء في كتب الفقه؟ الذي ما عنده درهم ولا متاع مفلس أم لا؟ هذا مفلس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسكنة الإفلاس الأشد، وهنا ذكر المسكنة الأشد، هذا الذي يبحث عن شيء لقمة وتمرة وما كان ذلك مسكين، لأن المسكنة في ذلك الذي لا يجب له تمرة ولا يستطيع يسأل الناس شيئا أشد. لا يقال كل مسكين فقير من باب أولى، ها؟ كل مسكين فقره حاصل أشد الفقر عنده، وكل فقير عنده أصل المسكنة، وليس تمامها، عنده شيء من حيث أنه يقتاتها أو بعض ما يقتات لكن ما يكفيه. قال ابن المنذر: في الإشراف أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من له دار أو خادم لا يستغني عنهما أنه لا يأخذ، أنه له أن يأخذ من الزكاة، يعني ما زال فقيرا معه دار يسكنه، لا بد له من دار، لا بد له مما يسكنه. فإذا ما ينتقل عن المسكنة إلا ما نقول ما ينتقل عن المسكنة إلا إذا كان ما عنده بيت، ما زال الفقر حاصل له. وهكذا إذا عنده خادم، هذا يخدم وينفعه، يقوم على شؤونه فقط، أيضا ما زال فقير. وأهل العلم يقولون: الذي عنده سيارة يركبها، وعنده مزرعة يزرعها لأولاده، ملك له المزرعة، وعنده بيت يسكنه، هذا لا يزال ليس مستطيعا للحج، ها؟ قالوا: لأن هذه أشياء ضرورية، لو أضاعها وذهب يحج بها لأضاع من يعول. فإذا ما زال في حكم الفقراء، هو ما زال في هذا الحال، ما عنده شيء يكفيه، ما عنده ما يجب عليه الحج، إلا إذا كان عنده ما يزيد عن حاجته وحاجة أهله، وما كان من الأشياء اللازمة الضرورية كمركب مثلا لا بد منه، ومزرعة لا بد منها ليكتسب منها وإلا ضاع أهله، وما كان هذا. وهذا نظير أيضا له دار يسكنه أيضا ما هو فقير ما زال. وسيأتي التنبيه على الدار هذا أو خادم لا يستغني عنهما إنه أن له أن يأخذ من الزكاة وللمعطي أن يعطيه. هذا قول الحسن البصري والثوري وأحمد وأبي عبيد وأصحاب الرأي وأبي ثور. وكان مالك يقول إن كانت داره في ثمنها ما يشتري مسكنا ويفضل له فضل يعيش فيها لم يعط شيئا. كلام الإمام مالك كلام قوي. تتفاوت الدور. بعض الناس ممكن يجمع أمواله كلها ويطرحها في دار، بينما لو باع هذا الدار واشترى له دارا يسكنه متواضعا يكفيه أهله ممكن يفضل له من قيمتها ما يجعله في تجارة أو عمل آخر أو يعني ماذا يشتري به مواشي يعيش فيه. فليس كل من له دار يعتبر فقيرا. الدور تختلف، بعض الدور الآن بالملايين يكون عنده بيت بالملايين، وإنما كلام أهل العلم على ما يتعلق بالدار الذي على قدر حاجته فقط دون تباهي فيه. قلنا معنى ذلك أن من له دارا لا يزيد عن سكنه وأهله فهو من مستحق الزكاة، أما من له دار فارهة لو باعها لاستطاع أن يشتري دارا يسكنها يعني دارا يسكنها وهو وأهله وفضل له من ثمنها ما يعيش به فهذا غني على قول مالك، وهو قول صحيح. وكذا إذا كانت له دار يسكن في بعضها ويأجر بعضها، بنى له عمارة وسكن في بعضها أجر، هذا الإيجار سيدر عليه شيئا من الكفاية تجعله غنيا عن الزكاة مستغنا بكسبه الذي يتحصل، أو كمستغن كذلك بما يدر عليه من داره من إيجار ونحوه. وإن كان يسكنها سواء سكن فيها أو في غيرها. هذا ما يتعلق بشيء من الضبط لما يتعلق بالفقير بعد معرفة أن المسكين أسوأ حالة من الفقير، وأن الفقير قد يكون له أكثر من ذلك باعتبار أنه له دار له خادم وله وما زال مستحقا لهذا المعاني مستحقا لنعم. هذا سيأتي في درسنا إن شاء الله أبشر به الآن. بل قد جاء يا أبا عبد الرحمن أيضا في هذا الحديث لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن ولا يسأل الناس شيئا. لا يجد غنى، ذاك له شيء يسأل الناس، أما هذا لا يجد ما يغنيه ولا يسأل الناس شيئا. فهذا ذكره النووي وذكره شراح الحديث على أنه ما عنده شيء غنى بمعنى شيء، وليس معناه عنده غنى لكن لا يغنيه، ما عنده شيء يغنيه بحيث أنه ملصق يده بالتراب ولا يجد شيء. هذا أقرب لا سيما والآثار تدل على ذلك عن ابن عباس وعن مجاهد. والشأن في ذلك سهل، إنما لما فرق الله بين الفقير والمسكين هنا اعتنى العلماء بالتفريق وضبط هذا عن هذا، وإلا فلو أعطى حق الفقير والمسكين ورادف بينها الأمر واسع، كلهم مساكين في الجملة. الفقير عنده أصل المسكنة والمسكين فقير من باب أولى. فكم يعطى الفقير المسكين من الزكاة؟ هذا أيضا مما ذكروا فيه الخلاف، ونقله ابن المنذر في الإشراف قال كان الثوري يقول لا يدفع إلى الرجل من الزكاة أكثر من 50 درهما، أي الفقير أو المسكين، قال إلا أن يكون غارما أي مديونا عندهم. غارم قد يطلق على المديون حتى وإن كان دينه في رعاية عياله مثلا، وما أوجب الله عليه في الرعاية وما كان يستر به نفسه وما كان من ذلك، هذا قد يجعله من ضمن الغارمين كما يأتي أو غارما. وقال أحمد لا يأخذ منها أكثر من 50، هذا قول الثوري وتلاه الإمام أحمد. وقال أصحاب الرأي إن أعطى أعطي 200 درهم أو 1000 وهو محتاج أجزاء ذلك، ويكرهون أن يبلغ 200 درهم إذا لم يكن عليه دين وله عيال. وقال أبو ثور يعطى من الصدقة حتى يزول عنه اسم المسكنة، ولا بأس أن يعطى الفقير الألف أو أكثر من ذلك وذلك لأنه فقير، وحكى حكي ذلك عن الشافعي. قيل والصحيح أنه يعطى ما يسد حاجته وفقره، وقد ذهب الحنابلة والمالكية وهو قول الشافعي، وبه يقول أبو عبيد وهي فتوى للشيخ بن باز رحمه الله أن الفقير والمسكين يعطى كفايته لمدة سنة لأنه مسكين، فإذا تركه المسلمون احتاج في أثناء سنته، لكن لا يعطونه يعني إلا على قدر القوت الضروري، مثلا في السنة يكفيه لقوته الضروري في السنة هذا المقدار، يعطيه ولي أمر المسلمين أو يعطيه المتصدق. قالوا هذا حتى يأتي وقت دفع الزكاة مرة ثانية، فإن المسلمين رعاة المسلمين وتعاون أهل البر والتقوى، ولكن هل يعطى ما يصير به غنيا؟ فإن أعطوه ما رفع حالته إلى أن يصير غنيا، قالوا هذا لم يكن مستحقا للصدقة، يرفعه إلى رتبة ليس مستحق للصدقة فلا يعطى منها، ولكن يعطى ما لم يصر به غنيا. هذا القول فيه نظر، فلو أعطاه مصروف سنة ربما لكان في تلك السنة مكفيا غنيا، لو يعني حالته مستورة مع حصول الفقر فيه لكن حالته مستورة. طيب، كان هذا القول هو الأقرب أنه يعطى ما يسد حاجته وفقره، فلو كان مثلا يصرف في اليوم كذا 50 ريالا فحسب له إلى مقدار سنته كم يستحق يعني في كل يوم، أو 100 ريال 100 ريال في اليوم 100 ريال في اليوم حسبه وأعطى حق السنة، هذا جيد. وهذه أشياء اجتهادية، ولكن أكثر العلماء على هذا المعنى أنه يعطى ما يكفيه لسنته حتى تعود السنة من حين يعطى المرة ثانية الصدقة، وهكذا ويكون مرعيا برعاية إخوانه المسلمين ومواساة بمواساتهم. هل يجوز للمزكي أن يعطي زكاته لصنف واحد من الثمانية؟ عندنا 8 أصناف، الصنف الأول صنف الفقراء، الصنف الثاني صنف المساكين، الصنف الثالث صنف العاملين عليها أي الذي يجبيها فإنه لا حق حق أتعاب، الصنف الرابع مؤلف قلوبهم يدعون الإسلام بالمال، الصنف الخامس في الرقاب تحرير الرقاب المؤمنة، الرقاب المؤمنة وإعانة من يحرر رقبته من الرق، نعم. الصنف السادس الغارمين، الصنف السابع في سبيل الله، الصنف الثامن نعم من السبيل. فهذا الآن صنف واحد، أخذنا مثلا المساكين على قول مرجح المسكنة، هل ممكن يعطي مسكينا واحدا ويترك بقيته ويترك الفقراء على قدر حاله؟ هذا الذي يستطيعه. قال ابن المنذر اختلفوا في من فرق ذلك في بعض الأصناف دون بعض، قالت فرقة من في أيها وضعتها أجزاء عنك، سواء فرقها في صنف أعطيتها الجميع مثلا الأصناف كلها وزعتها فيهم، أو أعطيت لصنف واحد. عن حذيفة وابن عباس، هو ثابت عن حذيفة في الصغرى البيهقي، وبه قال الحسن البصري والنخعي وعطاء بن أبي رباح والضحاك وسعيد بن جبير الثوري وجماعة منهم أصحاب الرأي أنه لو وضعها قسمها وجزأها بينهم أجزأ، وإن أعطى صنفا واحدا أجزأ، بل سيأتي أنه لو أعطى واحدا من صنف واحد أجزأ. قال أحمد يفرق أحب إلي ويجزيه في صنف واحد. قال ما يكون ذلك من وجه الاجتهاد من الإمام، فإن الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر أوثر ذلك الصنف، يعني يقدم من يراه أشد، وفي بعض الحالات ربما يقدم الجهاد ولي الأمر والغزو في سبيل الله لأن العدو اشتد على المسلمين، وربما في هذا الحال قدمه على بعض الأصناف الأخرى عن غيره، وفي بعض الحالات ممكن يعني يقدم ما يتعلق مثلا بالغارمين بأنه أتاه غارم وحالته سيئة جدا فأعطاه وترك آخره على حسب ما يرى. قال أبو ثور: إذا قدم الإمام قسمة على من سمى الله عز وجل، إذا قسم على من سمى الله عز وجل أنه له، وإذا قسمه الناس عن أموالهم، فإن أعطى الرجل بعض الأصناف رجوت أن يجزي عنه، وهكذا دل عليه كلام ابن كثير وجماعة من أهل العلم يعني ذكروا هذا. قال ابن كثير: قد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية، هل يجب استيعابها، استيعاب الدافع إليها، أو إلى ما أمكن منها، على قولين، أحدهما أنه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعة، والثاني أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين، وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالي وابن جبير وميمون بن مهران، وقال ابن جرير، وهو قول عامة أهل العلم. قلت: هذا قول جمهور العلماء وهو الصحيح، بل وهو الصحيح بدليل قول الله أو بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والفقراء صنف واحد من ثمانية، وإنما ذكرت الأصناف الثمانية لبيان أنها مصرف للزكاة لا لوجوب استيعابها بالزكاة، ويجزئ لو أعطى من الصنف الواحد فردا واحدا، ولا يشترط أن يستوعب أكثر من اثنين بدليل أقل الجمع في قولهم فترد على فقرائهم بصيغة الجمع. والدليل على ذلك حديث قبيصة، حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وكان غارما تحمل حمالة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، معناه يأمر له بالصدقة التي ستأتي أي بها كاملها سدا لغرامته، وقيل يأمر له بحمالته التي تحملها وإن كانت صدقة كثير لكن يعطيه القسط الذي عليه التي تحملها، والثاني أصح، لأنه قد يكون الصدقة الآتية أكثر مما تحمل، فما سيعطيه كل صدقة ويذهب يؤدي ما تحمله والباقي له، ولكن نأمر لك بها أي بحمالتك من الصدقة التي ستأتينا، هذا أصح، بحيث أن الصدقة الآتية قد لا تفي بحمالته قبيصة ولا تزيد عليها، وبحيث أن الصدقة قد تكثر عن حاجته، فإذا لزاما أن يكون معناه فنأمر لك بها، يعني الضمير في بها يعود إلى حمالته لا على أنه سيعطيه الصدقة كاملة، إلا إذا كانت علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تفي إلا بحمالته أو نحو ذلك. وعلى المعاني كلها فإنه يؤدي عنه ما تحمله، يأخذها بدليل أنه صلى الله عليه وسلم وعده أن يعطيه حمالته. فاشتمل هذا أنه كفاه في قضية حمالته وفي قضية دينه الذي تحمله في شؤون المسلمين، وعلى أنه يعطى الفرد الواحد الصدقة ولو كاملة، لأنه ما عين النبي صلى الله عليه وسلم مقدارها هي كثيرة أو قليلة، فهنا الاحتمال داخل أنها لا تفي إلا بحمالته وكفى. بعد هذا في الحديث المذكور قال: أو عاملا عليها خمسة، وذكر العامل عليها، وقال الله: والعاملين عليها، وأجمع العلماء على إعطاء العاملين عليها كما في التمهيد لابن عبد البر، ونقل الإجماع أيضا البهوتي وجماعة من أهل العلم أنه لا يشترط في العامل فقرا. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الصدقة تحل لمن عمل عليها وإن كان غنيا، وكذا قال ابن قدامة. وقوله العامل عليها ذكر صاحب المنهل على قال: أي على جمع الزكاة، يجمعها عامل عليها، وهو الذي نصبه الإمام لجباية الصدقات، ويدخل فيه الساعي والكاتب، الكاتب من يعمل عليها، والقاسم الذي يقسمها، والحاشر الذي يجمعها، الذي يجمع أرباب الأموال، حاشر الذي يجمع أرباب الأموال مثل أهل القرية، قل لهم نصدق آتي فاجمعوا أموالكم ليأخذ زكواتكم، من أماكنهم إلى الساعي والحافظ لها، هذا له عمل عليه، يحفظها، يحفظ الصدقة من الضياع، فيعطى كل بقدر عمله، لأنه فرغ نفسه لعمل عمل من أعمال المسلمين، فيستحق الأجر كالغزاة والقضاة. هذا ذكره ابن قدامة، وذكره أيضا النووي في شرح المهذب ونقله صاحب المنهل. قالوا ويشترط، ذكر أيضا هؤلاء الذين سمعتم أنه يشترط في العامل كما قال أعداد الفقهاء أن يكون ذكرا، لأن هذا ليس من شؤون النساء، فقرنا في بيوتكن وهي راعية في بيتها، فلا ينبغى أن تكون هي عاملة في بيت مال المسلمين وتذهب تجب الزكاة ومسؤولة في البنك مثلا أو في الصندوق الأموال أو في هذه الأشياء، هذا ما هو شأنها. عاملا فعل خير، يعني يدخل عامل عليها، لكن هذه من شؤون أولياء الأمور، هو الذي ينصب العمال، هذه العمال والقضاة كلها من شؤونه، كون واحد ينصب نفسه قاضيا هذا ما يصير. ممكن يعني يعطى يأخذ أحق أتعابه، لكن هذا الشؤون كلها من شؤون أولياء الأمور. ويشترط في العامل كما قال الفقهاء أن يكون ذكرا، هذا مفهوم، ما يصلح أن يكون أنثى البتة، لا يفلح قوم إلا أمرها امرأة. حرا فيه خلاف في مسألة الحر، لكن هذا الأصح، لأنه لو كان مملوكا سيشغل بالرق، ما سيقوم على الشؤون التي ولي وكلف بها. بالغا، لأن الصغار دون البلوغ ليس هذا من شأنه، سيظلم الناس في أخذ زكواتهم ولا خبرة له بهذه الأمور، فالبالغ مكلف ويعني يعزل ويولى وما كان هذه الأمور. مسلما على الصحيح، عدلا اشترطوا فيه العدالة، الساعي، لأنه لو لم يكن عدلا ما كان هناك، يعني ربما أتلف من الزكاة وأضاعها وأضاع أموال المسلمين. غير هاشمي عند الجمهور. قال أما اشتراط الذكورة والحرية والبلوغ والعقل فلأن ذلك ضرب من الولاية، والولاية يشترط فيهم ذلك، ولأن الخائن يذهب بمال الزكاة ويضيعه. وأما كونه مسلما فلأن فيها ولاية على المسلمين، فاشترط لها الإسلام كسائر الولايات، ولأن الكافر ما جعل الله الكافرين المؤمنين سبيلا، ليس بأمين، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تأمنوهم وقد خونهم الله. وأنكر على أبي موسى رضي الله عنه تولية النصران الكتابة، جرد كتابة فقط، فالزكاة التي هي من أركان الإسلام أولى. وأما كونه غير هاشمي فلأنه صلى الله عليه وسلم فلأنه من آل البيت، وقد منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أخذهم الزكاة، كما في صحيح مسلم عن المطلب بن ربيعة، والصحيح أنه عبد المطلب كما نبه النووي عليه، يعني المطلب بن ربيعة، وهذا هو الصحيح، وأما ما جاء أنه عبد المطلب فوهموا في تسميته بن عبد المطلب، أنه والفضل بن عباس انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من أنفع ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، قال إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. قال النووي هذا الحديث قوله إنها لا تنبغي لآل محمد دليل على أنها محرمة، سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما من الأسباب الثمانية، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. وجوز بعض أصحابنا لبني هاشم وبني المطلب العمل بسبب العام، بسهم العام، بدليل عام، لأنه أجازه، وهذا ضعيف أو باطل، وهذا الحديث صريح في رده. وقال القرطبي: وقوله إنما هي أوساخ الناس إنما كانت صدقة، إنما كانت صدقة كذلك لأنها تطهرهم ومن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها من البخل وأمواله من إثم الكنز، فصارت كماء الغسالة، كأنها غسالة التي تعاب، حتى إن منهم قال: أتحب أن بدنا من البدنين، يعني واحد سمين، غسل إبطيه ورفغيه ثم عطاك فشربته؟ التي تعاب. ومساق الحديث والتعليل يقتضي أنها لا تحل لأحد من آل البيت وإن كانوا عاملين عليها، وهو رأي الجمهور، وقد ذهب إلى جوازها لهم إذا كانوا عاملين عليها أبو يوسف الطحاوي، أي بعموم الدليل، والعاملين عليها الطحاوي وبعض الحنفية وبعض الشافعية أخذوا بعموم الدليل والعاملين عليها حتى وإن كان من آل البيت يعطى، والجمهور أخذوا بأن هذا العموم مخصص بهذا الحديث الذي كالصريح أنه منعهم من أن يعملوا عليها لأنهم من آل البيت. قال أنه في علة تحريمها على بني هاشم وبني المطلب أن ذلك لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ، انتهى. واختار هذا القول ابن كثير في تفسير الآية. وأما العاملون عليها فهم الجباه، قال: فهم الجباه والسعاة، يستحقون منها قسطا على ذلك، ولا يجوز أن يكونوا من قرابة أو أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، وذكرها الحديث. قلت: ظاهر الحديث يدل لقول الجمهور وهو الراجح، لكن إن احتاج له ولي الأمر قد يكون له فهم أكثر من غيره، أو يريده ولي الأمر لهذا الشأن لفهمه لكفاءته في ذلك، فلا يعطيه مقابل عمله من الصدقة، وإنما يعطيه من مال الدولة. الدولة لها مصادر كثيرة ولا لا يعطيه من الزكاة، يعطيه يكلفه بهذا العمل ولا يعطيه من الزكاة، يعطيه من مصادر أخرى، كما ما يسمى بالراتب الشهري، راتب وظيفة، ويجعله عاملا موظفا، ومصادره ليست من الزكاة ما دام من آل البيت. ويأخذ حكم بني هاشم في حرمة الصدقة عليهم مواليهم لحديث أبي رافع رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: أسحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. أخرجها أبو داود الترمذي وهو في الصحيح مسند الشيخ رحمه الله. علمنا من هذا أن الموالي، أن العامل عليها يأخذ مقابل عمله بالإجماع بدلالة القرآن والسنة، أجمع على ذلك أهل العلم. السنة هذه التي مرت بنا والقرآن في سورة التوبة. وقد استثنوا من العاملين عليها بنو هاشم عند الجمهور وليس على الإطلاق، وهذا الاستثناء استثناء صحيح، لكن إن احتاج له ولي الأمر كلفه كموظف وأعطاه من مصادر الدولة الأخرى غير الزكاة، وليس معناه أنه لا يحق له العمل فيها البتة، لا سيما مع الاحتياج إليه في هذا الشأن. واختلفوا فيما يعطى هذا العامل، كم يعطى، هذا يذهب يجبيها، وهذا يذهب يعني يحافظ عليها، وهذا كل واحد عامل يقال له، ما هو واحد عامل هم عمال على جباية الزكاة، هذا يأتي بها وهذا يخزنها وهذا يحافظ عليها وهذا وهذا، كل عدال كما ذكر فيما مضى. قال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمع العلماء على أن العامل عليها يستحق ثمنها، لا يستحق ثمنها، وإنما له بقدر عمالته، فدل ذلك أنها ليست مقسومة على الأصناف أي الثمانية بالسوية. وقال مجاهد والشافعي يعطى العامل عليها اسما من ثمانية أقسام، يعني معنى أنها توزع بين الثمانية الأصناف، والصحيح أنها ليست قسما بل يعطى مقابل عمالته. وقال قلت والصحيح أنه يعطى على عمالته مقابل عمالته فقط. قال ابن تيمية العامل على الصدقة الغني له أن يأخذ بعمالته باتفاق المسلمين. وقال الكاساني في بدائع الصنائع ما يستحقه العامل إنما يستحقه بطريق العمالة لا بطريق الزكاة، بدليل أنه يعطى ولو كان غنيا بالإجماع أنه لا يعطى، ولو كان كذلك صدق لو كانت صدقة زكاة يعني لما حلت له، أي لا يستحقها بفقره ولكن بعمالته. وقال ابن هبيرة في إجماع الأربعة اختلفوا فيما يأخذه العامل على الصدقات منها، هل هو على الزكاة أم على عمالته؟ فقال أبو حنيفة على عمله، وأحمد هو على عمله وليس من الزكاة، وقال الشافعي هو من الزكاة. وفائدة المسألة إذا عرفنا هل هو من الزكاة أم مقابل عمل، أن أحمد يجوز أن يكون عامل الصدقة من ذي القربى، لأنه يقول ما يأخذ من الزكاة هو مقابل عمله، على التفصيل الذي ذكرنا أنه يعطيه ولي الأمر من أي ما شاء من مصادر الدولة، فهو مقابل عمله، وليس معناه أنه يعمل فيأخذ منها هو بنفسه فيكون آكل الزكاة. قوله أو لرجل اشتراها بماله، وهذا فيه إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تبتعه وإن أعطاك بدرهم، فمن هذا الوجه مكروه أن يشتريها بماله إذا كان هو الذي تصدق بها عليه، مفهوم؟ أما إذا وجد واحدا يبيع صدقته في السوق ما أعطاه هو، يجوز له أن يشتريها بماله بلا خلاف. فمن الجانب الأول فيه إشكال، ومن الجانب الثاني لا إشكال فيه. فقوله أو يشتري أو لرجل اشتراها بماله وجدها تباع، ما هذه؟ قال هذه صدقات حصلتها من المسلمين، يشتري بطيبة نفس حلال زلال، لكن قال له خذ هذه الصدقة هذه زكاة مالي أو هذه زكاة فطري، ثم ذهب يبيعها ويذهب يشتريها منه، يذهب يشتريها منه، هذا هو الغلط، هذا المكروه وقيل المحرم على التفصيل الذي سبق فيما مضى. قال أو غارم، الغارم المراد به من تحمل دينا لنفسه في غير معصية بل لإصلاح ذات البين، فيعطى من الصدقات ما يؤدي به هذا الدين وإن كان غنيا، فلا يكلف بسداد ذلك من ماله، كما في حديث قبيصة أقم حتى تأتينا الصدقة نأمر لك بها. وقد أدخلوا في الغارم من تحمل ديونا في النفقة على أولاده وأهله بما لا بد منه لا لسرف ولا بضخ، قالوا هذا أيضا غارم يعطى من الصدقة، قلنا هذا يدخل حتى في الفقير ما هو غارم فقط، هذا فقير. قال القرطبي الغارمون هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به ولا خلاف فيه، ونقل الإجماع ابن قدامة وابن تيمية وآخرون، والحديث سبق بيانه، يعطى ولو كان غنيا لأنه مال أنفقه يريد أن يستعيده من الزكاة، ما يذهب يدفعه من ماله ومن بيته. أو غاز أو له، قال قوله أو غازنا انتهى الوقت، أخذنا الغني أقصد الفقير والمسكين وكم يستحق كل منهم، وأخذنا العامل مع استثناء الهاشمي على كلام فيه تفاصيل، وكم لهذا العامل، هل له قسم من الثمانية الأقسام أم أنه يأخذ مقابل عمله؟ والصواب يأخذ مقابل عمله، وأن الذي اشتراها بماله وجدها ولم يكن هو أعطاه، والغارم يعني الذي سبق بيانه.